بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة المباركة وبعد أداء هذه الفريضة العظيمة، أسأله أن يجمعنا بمنه ورحمته وفضله وكرمه أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أيها الأحبة، من أعظم الدلائل ومن أبرز البراهين على صدق إيمان العبد وعلى قوة يقينه حرصه على أداء هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين الله، وكلما كانت علاقتك بالصلاة قوية وحرصك عليها شديدا وحبك لها عظيما كان هذا دليل على حبك لله وعلى قوة إيمانك به ويقينك عليه. وإذا نظرنا إلى هذه الفريضة العظيمة وجدنا أنها تحتل مكانا عظيما في الإسلام، بل في كل الرسالات، فإنه ما من نبي بعث ولا رسالة نزلت إلا وفيها الأمر بإقامة الصلاة كما فيها الأمر بتوحيد الله عز وجل، فهي عبادة مشتركة لجميع أمم الأرض منذ أول الأنبياء إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، في سورة الأنبياء بعد أن سرد قصص بعض الأنبياء ذكر أنه أوحى إليهم فيما أوحى فعل الخيرات وإقام الصلاة. وأيضا يذكر الله عن بعض الأنبياء بصفة صريحة وظاهرة الأمر بالصلاة. إبراهيم عليه السلام يقول: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. وكان من دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة. موسى عليه السلام، أو قبل موسى إسماعيل، الله سبحانه وتعالى يثني عليه ويقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. موسى حينما حصل له التكليم من الله عز وجل، لأن الله اختصه واصطفاه بالكلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وكلم الله موسى تكليما حينما عاد من رحلة العمل التي قضاها في خدمة عمه شعيب، وهي إجارة 10 سنين مهرا لبنته التي تزوجها قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج أي 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. وبعدين قضى أفضل الأجلين وهي 10 سنوات، وبعدين استأذن عمه بأن يعود إلى بلاده وسار بأهله. فلما كان الطور في سيناء وكانت ليلة باردة ومطيرة وشاتية، وكانت زوجته في حالة مخاض في حال الوضع، والمرأة في حالات الوضع تحتاج إلى الدفء وتحتاج إلى الطعام، فقال لأهله اركضوا إني آنست نارا، رأى نورا ظنه نار، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي أن يا موسى إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هنا الشاهد في أول شيء اعبدني وأقم الصلاة. عيسى عليه السلام لما حملت به مريم ابنة عمران وكان حملها به بطريقة تختلف عن البشر، أراد الله عز وجل أن يظهر قدرته في خلق الإنسان من غير أب، واختار لهذه الآية مريم. واختيار الله لمريم جاء لأن الله قد عصمها من الشيطان، لأن أمها وهبتها لله وكانت تظن أنها ذكر، فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهبتها لله لتكون، وهبتها لله حتى يكون خادما لبيت المقدس، لكن لما وضعت وإذا بها أنثى، والأنثى لا تصلح لأن تخدم بيت المقدس الذي يرتاده الرجال، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ولهذا ثبت في الصحيح أنه ما من مولود يولد إلا ويضربه الشيطان على ضلعه عند خروجه من بطن أمه إلا مريم وابنها، ما قدر عليهم الشيطان لأن الله أعاذها. وإني أعيذها بك وذريتها، من ذريتها؟ عيسى، من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. كان الحمل عن طريق جبريل، نفخ في جيب درعه وقالت له حينما جاء إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام، ولم يمتثني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية. أراد الله بخلق عيسى التدليل على قدرته سبحانه على خلق الأشياء من غير ما اعتاد الناس، فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. خلق الناس على 4 أشكال، الشكل الأول من غير أم ولا أب وهو آدم، من أبوه من أمه ما جاء، قبضه ربنا من التراب وقال له كن فكان آدم من غير أم ولا أب، وصنف من أب بدون أم وهي حواء مخلوقة من ضلع آدم لكن ما لها أم، وصنف من أم بلا أب وهو عيسى، والصنف الرابع سائر البشر من أم وأب. ولهذا يقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل يعقوب. إن إذا كنتم تستبعدون أن يخلق الله عز وجل إنسانا من أم بلا أب، فلما لا تستبعدون أن يخلق الله إنسان من غير أم ولا أب؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. حملت به وانتبذت به مكانا قصيا، حملها ووضعها كل شهر في آن واحد ما في تسعة شهور. وبعدين قال فأجاءها، الفاء هنا يسمونها فاعل مفاجأة يعني وراء بعضها تعقيبين، فحملته فانتبذت به مكانا فأجاءها، تقول جاء فلان فبولان فبولان وراء بعض، حملته وانتبذت وجاء المخاض فشعرت الألم، ليس ألم الوضع لا، ألم مواجهة المجتمع بهذا المخلوق الجديد الذي ليس له أب. ماذا تقول للناس؟ فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ليس أشد على النفس العفيفة والطاهرة والشريفة من أن تجنس أو أن يدار حولها أو حول عرضها أي شيء. يتمنى الإنسان العفيف الشريف الطاهر، وتتمنى المرأة الطاهرة الشريفة أن تدفن في الأرض ولا يدور حول عرضها شيء. العرض غالي، العرض كالتاج على الرأس، أقل شيء يلوث أو يكسر. فرأت وضعها وعانت نفسيا وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداه وهي تحمل وتضع، لما خرج طوالي كلمها وهو من الأربعة الذين تكلموا في المهد، فناداها من تحتها ألا تحزن، ما في داعي لك، كيف لا تحزن، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وكلي واشربي وقري عينا. الله، في هذا الوضع النفسي المؤلم يقول لها قري عينا. قرير العين هو الإنسان المرتاح، الإنسان الذي يعيش أفضل حياة السرور، هذا يقال قرير العين، لأن يعني عين الإنسان المرتاح تقر، يعني السوداء هذه، لكن اللي في قلبه قلق ولا شيء شبه عينة السرور ما هو مستقر لا عينا ولا نفسا. ولدها وهي في حالة نفسية صعبة يقول قري عينا، يقول المفسرون قري عينا لأنك موضع الاختيار من الله لإظهار هذه الآية. هذا تشريف، هذا تكريم، أن يختارك الله من بين سائر العالمين ليظهر عن طريقه آية من آياته وقدرة من قدرته سبحانه. طيب ماذا تقول له؟ قال وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم. يعني ما في داعي للاعتذار لأن الاعتذار لا يجدي. ولذا إذا شفت التطويل مع واحد في الكلام ما له نتيجة فكف واقصرها. فأي كلام تستطيع أن توجه به الناس وتقنعهم بولد عندها أي أسلوب أجل الأحسن من السكوت والله دافع عنه. فحملته فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله. في عاد باب الصباح ما بيأتي والآن معها ولد، فاستغرب قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا، الفري شيء عظيم. يا أخت هارون نخوها فيها أخوها عابد من عباد بيت المقدس، ودائما العروق السليمة والأصول السليمة لا تنبت إلا الثمار الطيبة. فذكروها بأخوها، كيف ثم ذكروها بأبيها وأمها؟ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. كيف تشذيني عن المنهج السوي؟ أبوك عابد وأمك عابدة وما هي بغية، وأخوك عابد وانت تسوينا. فأشارت إليه، ما تكلمت لأنها مأمورة لما تكلمت. فاستغربوا قالوا عجيب، سوينها وحاولين على الطفل يتكلم، الطفل يتكلم، تكلمي انت. فتكلم الولد، قال فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. هذه أول كلمة كانت، وهي تنسب عقيدة أكثر من مليار ونصف نصراني على وجه الأرض الآن يعتقدون أن عيسى ابن الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هو الذي يعرف نفسه ويكذبهم بأول عبارة منه، يقول إني عبد الله، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له ولد. صفة الولد في الرب صفة نقص، وصفة الولد في العبد صفة كمال. اللي عنده عيال يرفع رأسه، ترى عندي مجموعة رجال. ليش؟ لأنه يحتاج، إذا كبر ومرض وشاق وهرب يحتاج العيال، فمن نقصه يحتاج إلى الولد. أما الله فمن كماله لا يحتاج إلى ولد. ولهذا يقول الله تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وكلهم آتيه، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. تعالى الله عن الولد، لم يلد ولم يولد. هؤلاء الكفرة يقولون إن عيسى ابن الله، وهو يقول إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. هنا الشاهد، الشاهد من القصة كل الكلمة، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك قول الحق الذي فيه يقول ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهكذا حتى ختمت الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالنبي الخاتم، محمد رسول الله وخاتم النبي لا نبي بعده. وجاءت الصلاة لتحتل المكانة الرفيعة والعالية في دين الله، حتى جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم عمود الإسلام. طبعا أهم أجزاء الشيء عموده، إذا عندك خيمة أهم جزء في الخيمة وشو؟ العمود الذي بعدمه ما تبقى خيمة. إذا عندك خيمة ما في عمود، إيش تبقى؟ في البطانية ولا دولية ولا الحاج بس، لكن خيمة لازم عمود. إذا في عمود وفي خيمة لكن نقص رواق ولا نقص وتد ولا نقص مثلا قن، إيش يصير؟ خيمة. كذلك الصلاة دي عمود الإسلام، بحيث إذا وجدت وجد الإسلام، إذا انتفت وضاعت ضاع الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ صحيح السنن مثل أحمد، وكانوا في سفر في غزوة، فيقول أصبحت وإذا بناقتي في جوار ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. شوفوا اهتمامات الصحابة يا إخواني، نفوسهم فوق، ما يسألون مع هذا الجنة وعن هذا الجنة. بس لو أن واحد منا كان قال أسألك خيمة ولا أسألك جمل ولا سيارة ولا أرضية ولا بجمجم، بس
شغلتنا الأرضيات بس، هؤلاء شغلتهم الغوص، يبغى الجنة ويبغى يفوز لها ويبغى ينجو من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. يقول أنت رجل عظيم ولا تسأل إلا عن عظيم. ربيعة بن كعب الأسلمي يقول: كنت بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فأخذت إداوة ووضعت فيها ماء أرقبه ليقوم أقدم له. يقول: فقام من الليل ففتح الباب وأنا عند الباب، قلت: هذا يا رسول الله. قال: من؟ قلت: ربيعة. قال: سلني يا ربيعة، اطلبني تبغى. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. شوف النبوذ. قال: أو غير ذلك تبقى شيء. قال: ما هو إلا ذلك. قال: أعني على مسلك بكثرة الجبل. معاذ بن جبل يقول: أخبرني بعمل يدخلني الجنة وينجيني من النار، لأن هذا هو السعادة وهذا هو الفوز. ما قيمة الدنيا بعدها النار، ما قيمة قصر بعدها قبر، ما قيمة جسد بعدها شراب في تاكل الدنيا. لكن لما تدخل الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم إنا نسألك من فضلك يا أرحم الراحمين. والله هذا هو الفوز، أن تنادى يوم القيامة. ما هو يوم القيامة؟ يوم قيامة كده، وهذا قريب، يمكن الليل يمكن بكرة، لأن إذا مات العبد فقد قامت قيامته. فإذا وأنت في بيت أهلك تجيك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. إن كان جو ملائكة الرحمة شفتهم من بعيد فتحب لقاء الله، لما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب الله لقاء، من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله كل ما يكره الموت. قال: ليس ذلك، لكن المؤمن إذا رأى ملائكة ربه أحب لقاء الله. اللهم يا ربي لا تشغل من فضلك العظيم. ساعات حرجة أيها الأخوة أن تنظر وتفوز وتعلن سعادتك لتبدأها بأن تتلقف روحك ملائكة الرحمة وتضعها في حنوط من الجنة وكفن من الجنة، ثم تصعد إلى السماء ولها ريح كأطيب ريح وجد على ظهر الأرض، ثم تستفتح لك الملائكة في السماء فيفتح لك حتى يكتب كتابك إن الله في عليين، وتعاد روحك إلى جهنم. هذا والله والله أيها الأخوة، وهذا هو الفوز، وهذا ممكن أيها الأخوة، ممكن وسهل جدا. كما جاء في الحديث قال: لقد سألت عن عظيم، ثم قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسره علينا يا أرحم الراحمين. ثم ذكر قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وبعدين قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة كلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فهي عمود الإسلام، بل كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلت قرة عيني الصلاة. وكان إذا حجبه أمر فزع إليه إلى الصلاة. من هو الذي منا اليوم إذا عجبه أمر يفزع إلى الصلاة؟ لا، نفزع للتلفون، نفزع للجار، نفزع للرحيل، نفزع للمدير، نفزع للوزير، ما عندنا نظرة نحن نفزع لهم إلى الله. واحد من الناس ظلم بشهادة زور على قطعة في أرض، زور الأرض له وملكه وأبوه جده والناس يعرفون، لكن واحد أراد يأخذها لأنها أمام البيت، يبغى راح حفل الضيوف وموقف للسيارات، فراح حوطها. جاء صاحبها: يا أخي هذه الأرض حقي. قال: أبدا، ما هي لك ولا الشرع. اشتكى ذاك، كان تحت يدي، عندك بينة؟ لا عندي بينة. راح جاب بينة كاملة. أن هذه الأرض المحدودة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ملك لفلان في البلاد أبا عن جد لا ينازعه فيها منازع ولا يشاركه فيها مشارك والله على ما نقول شيء. طبعا درستهم الشهادة في الليل وراهم في الليل والله يشوفهم في الليل وهم على الحدود وأيضا أغراهم بفلوس وأغراهم بمثلها قال الدنيا دوارة واليوم عليك وبكرة لك وترى هالمثل إذا شهدت لي بكرة ترى بكرة بشتغل قالوا ما لنا فيك عذر وشيء. قال القاضي المشهود عليه قال عندك فيهم جرح هذا الشهود؟ قال لا ما يحتاجون تنسيق أنا ذكيه لكن كلمة أقولها يا شيخ قال والله إني أعلم إنه يعلم هو وهذا صاحب الجرح والشهود إنهم كذابين وإن الأرض لي ولكن أرادوا أن يأخذوها غصبا فأنا أحولهم على الله يعطيني لينصرني منهم رب العالمين. قال تودع عندك اعتراض على الصدق؟ قال لا ما عندي اعتراض موافق بالعجب وإنه ينزل وإنه يفزع إلى الصلاة. خرج من المحكمة ودخل المسجد ورفع برقية عازية إلى الله لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الله عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعدها. لكن هذا ما كان يبغى بعد حين صلى ركعتين وقال اللهم إنك تعلم أن فلان ظلمني وأخذ الأرض هي أرض وشهد اثنين ظل وزول وأنه الآن يحوطها ويبني بها وأشوف بعين فإن قتلتها قتلوني وإن قعدت أشوفها كل يوم قتلني في قلبي. اللهم إني أسألك أن تنصرني هذا اليوم ما هو بكرة. يقول أبغى جلدي جلدي يعني بسرعة عاجل. ونزل خرج من المسجد وراح بيته دخل القرية مكسور الفؤاد حزين كانت له جبس يشتي قال ولا شيء أفرشي فراشي بعض فرشت له الفراش ونام قبل الظهر وقليل وإذا الصارخ يصرخ في القرية إيش فيه؟ قالوا حادث مروري. لمن؟ للثلاثة الشاهدين وصاحب الصك لأن أخذ الصك بدون في جيبه والشهود معه وقال لهم الغداء سونا في البيت وفي لفة القرية وفي نشوة الفرحة في الأرض أخذ النفة بقوة فانقلب السيارة أكثر من مرة ومات الرجل ومات الشهيدين وما أمسوا تلك الليلة إلا في قبورهم. وفي اليوم الثاني بعد العزاء تأتي المرأة وتأخذ الصك من بدل فلوجها ومضح بالدم وتذهب إلى القاضي وتقول يا شيخ هذا الصك والله ما قتل زوجي إلا والله ما هي لنا الأرض هذه على أقل راح زوجي على أقل لا يروح العوالي كله قالت هذا الأرض نبرة يا الله ما هي لنا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا عزمه أمر فزع إلى الصلاة وكان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال أرحنا بها مو مثل ماذا الحين نحن عندما نصلي العالم نقول خلوا نصلي علشان إيش عشان نرتاح منها كأنها عمل نوضعنا عن سوقنا عشان نسمر كان نسمر قد صلينا قد تريحنا من الصلاة لا يقول أرحنا بها أي أدخل الراحة والأمن واللذة والمتعة في قلوبنا بها. هل نحن نجد الراحة والأمن والمتعة في قلوبنا بالصلاة أم أن بعضنا يجي وهو مبسوط وبعضنا بالصلاة تشوفه يراوح بين رجلين يحكحك ويبقى يفك بأي وسيلة ينتظر من قبل الصلاة أرحنا بها يا بلال. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم رجل معلق قلبه بالمثل. وفي مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والأحاديث في فضل الصلاة وعمليتها كثيرة جدا في دين الإسلام. هذه عبادة عظيمة، حتى الملائكة تعبد الله الملائكة بالصلاة، يقول أبطى في السماء بالحديث، أي انحنت وحده ودبت وحق لها أن تعب، فما فيها موضع قدم إلا وملك الراكع أو ملك الساجد. في ملائكة ركع من يوم خلقهم الله إلى يوم القيامة، فإذا قامت القيامة رفعوا ظهورهم قالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وملائكة سجد منذ خلقهم الله إلى يوم القيامة يسبحون الليل والنهار لا يقصرون، لا يقصر الله ما أمرهم، وهم بأمره لا يقصر الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الصلاة أيضا لها حقيقة في دين الله، وهي أن جميع الشرائع والتكاليف الشرعية فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض إلا الصلاة، لأهميتها لما جاء الأمر بفرضيتها استدعي النبي صلى الله عليه وسلم فأسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى، وفي منطقة من المناطق فوق تركه جبريل فتقدم قال وين؟ قال لا، وما منا إلا له مقام معلوم، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نظرة أخرى إلى آخر الآية. فرض الله عليه 50 صلاة، هذا في أصل مشروعية الصلاة 50. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض وفرضت عليه 50 لما كانت الإمكان المراجعة خلاص، مثل الزكاة فرضت، هل راجع الرسول في الزكاة؟ هل راجع بالصوم؟ ما في مراجعة في أي شيء إلا بالصلاة. لماذا المراجعة؟ لأن في السماء وبينه وبين الله وبين موسى نزل طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عمل التكليف 50 صلاة 50 صلاة، يعني لو كانت بقية 50 كنت ممكن نصلي في مدى 24 ساعة، نصلي كل 28 دقيقة صلاة، كل أقل من نصف ساعة، لأن في نصف ساعة يعني 48 صلاة، يبقى معنا صلاتين دخلها بالنصف نصف، ناخذ من كل نصف دقيقتين دقيقتين حتى نغطي، بمعنى ما معنى الصلاة؟ نصلي ونسلم وزن الثانية، ونصلي وزن الثانية، يعني نصف ساعة يلا تتوضا وتصلي وتسلم أدن الثانية، يعني بمعنى ما معنى الصلاة. وهذا هو الصحيح، الله ما خلقنا إلا ليش؟ إلا للصلاة للعبادة. صلى فرض 50 علشان تستوعب علينا وقتنا كله. ونزل صلى الله عليه وسلم مر على موسى قال له موسى ما فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع اسأل ربك أن يخفف فإن أمتك لا تصلي. يقول بني إسرائيل فرض الله عليهم صلاتين وضيعوها وأمتك بتضيعها، فرجع إلى الله سبحانه وتعالى وسأل التخفيف فخفف الله 5. ونزل ها قال 5، قال ارجع فرجع ثاني نزلت 5 بقيت 40 نزل قال ارجع، ولا يزال بين الله وبين موسى حتى سارت كم؟ 5. قال موسى ارجع وما كمان انقص 5. فقال صلى الله عليه وسلم قال لقد استحييت من ربي، يقول بني وجهي وانا طالع نازل خلاص والله ما نقدر. قال الله عز وجل شوفوا الرحمة عند الكلمة دي، قال الله إني لا يبدل القول لدي، هي 5 بالأداء و50 في الأجر، ولذا لما تصلي 5 تركت تصلي 50 العسل بين بعشر أمثال، فوالله محروم من يضيع هذه الصلاة 5. نصلي الآن العشاء نغلق الصلاة العشاء مثلا 9 أو 8 وبعدين كم نصلي خلاص ما عندي الفجر 4:30 من 8:30 إلى 4:30 حول 8 ساعات ما في صلاة إلا لمن أراد ووفقه الله لتهجد. ثم نصلي الفجر ركعتين ونقعد بعدها إلى الظهر من 4:30 أو من 5 إلى 6:12 ما في صلاة. ومع هذا نضيع أجل جدا شغلنا الله ما فهمنا أيها الأخوة لماذا خلقنا الله. أكثر الناس يظن الله خلق عشان يعمر عشان يتوظف عشان يدرس عشان يأكل عشان يقرأ. والصلاة دي في ليل الاهتمامات آخر ما يبقى فيه الصلاة يعني برنامج معروف استيقاظ دوام غدا نوم تمشي تسوق سهر نوم وهذا برنامج الكرمات. والصلاة صلاة على الهام الشمس وكان فيه وقت حط لها مجال وكان أشياء ولا طرهم في غابة ضيعها. هذا ضايع لا خاسر ما في خير والعياذ بالله. هذه خصيصة الصلاة إن الله فرضها في السماء أهميتها. أيضا من خصائص الصلاة أنها العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن الإنسان بأي حال من الأحوال ما دام يملك عقل. جميع الشرائع تسقط. الزكاة ركن لكن ما عندك مال ما عليك زكاة. أو عندك مال ما بلغ النصاب ما عليك زكاة. أو عندك مال وبلغ النصاب لكن ما حال عليه الحول ما عليك زكاة. وهو ركن. الصوم ركن من أركان الدين لكن مريض أو مسافر افطر سبني بعدك. مريض مرضا لا يرجى مرضه والأطباء يقولون مرضا تزمد ما يمكن يستفيد الأمر خلاص افطر طول حياتي خلاص أطعم. ما عندك تطعم يسقط عنك الصوم. الحج ركن ما تقدر تحج يسقط عنك الحج. كل الشرائع تسقط إلا الصلاة. الصلاة لا ما تسقط على ابن الفقهاء. صلي قائمة ما أستطيع يا ربي ما قال خلاص لا قال صلوا وجاء. طيب ما أقدر يا ربي أصلي وأنا جالس صلوا على جنبك. يا ربي ما أقدر أصلي وأنا على جنبي. صلي بالإيمان أو من إيمان ليش براسك وأنت كده على سرير تكبر الله أكبر بعدين تركز السجود شوي في الركوع في السجود أكثر ما تقدر تحرك راسك كده بعينك. ما انت متوضي تيمم ما تقدر تتيمم ما عندك تيمم صل بغير وضوء سريرك او فراشك على القبله الحمد لله. ما تقدر تتحول على القبله صل الى غير القبله فحيث ما تولوا بدم وجه الله. ثيابك الطاهره نظيفه الحمد لله فيها نجاسه غيرها ما عندك ان يغير لك صل بثيابك. المهم لا تتكلم ليش لأهمية الصلاة. صلاة الأمن شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لكن صلاة الخوف من الذي بينها؟ الله. صلاة الأمن صلاة المغرب مثلا 3 والعصر 4 والعشاء 4 والفجر 2 والظهر 4 ما جاء في القرآن جاء في السنة الثابتة صحيحة. لكن صلاة الخوف جاء في القرآن بالتفصيل حتى لا يقول واحد من الناس نحن في معركة نحن في جهاد نحن نفتح الأرض لدين الله فما في داعي صلاة بعدين لا الصلاة حتى وانت في جهاد صلى. قال عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ولتأت طائفة أخرى فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم وليأخذوا أسلحتهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مرض أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. تفصيل لكيفية صلاة الخوف. طيب ما في صفوف يا ربي ما في الحرب محتدمة والسيوف مشتبكة. قال عز وجل فرجال أو ركبان إن كانكم راجلين أو راكبين على طائرتك أو على دبابتك أو في خندقك أو راجل صل لا تضيع الصلاة. وذلك أيها الإخوة لأهمية الصلاة. لكن حتى تجد نتيجة لصلاتك وهو عنوان المحاضرة صلي وانتظر النتيجة. لا تسمى الصلاة صلاة إلا إذا توفر فيها أشياء رئيسية وأساسية. ليس كل من صلى يعتبر مصليا. كم من مصلي لم تتجاوز صلاته رأسه. المنافقين كانوا يصلون. يقول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فأثبت الله لهم صلاة بكسل ونفقة بإكراه ثم ذكر أنهم كفار. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة. الله سماهم منافقين وقالوا يقومون للصلاة لكن يقومون إيش؟ كسالى. هذه مصيبة يا أخوان. إذا لم يكن عندك تشوق وفرحة ورغبة تنتظر الصلاة من يوم تأذن وجابك وإلا فاتهم قلبك في قلبك نفاق. إذا أردت أن تعرف أنت مؤمن أو منافق اسأل نفسك عن قيامك للصلاة. إن كانت تقوم وأنت تتحدث تتحدث وهذا يظهر في من يأتي في الصفوف الخلفية يعذر ولا يجي وتقام الصلاة ثم يجي. ليه؟ يقول أحد السلف يقول بئس العبد لا يأتي إلا إذا دعي. يقول بئس العبد اللي ما يجي إلا بعد الأذان. وابن المسيب يقول والله ما سمعت الأذان من خارج المسجد 40 سنة وما نظرت إلى ظهر المصلي وما خرجت يوما من بيتي إلى المسجد فلقيني الناس وقد صلوا. يقول ما أعرف هذا كلام مصدق. وكان السلف لا يسمعون الأذان إلا وهم في المسجد ما ينتظرون الأذان. الأذان هو الإعلان بدخول الوقت بس مو الإعلان من يصلون. هم يجون قبل أن يدعون. والآخر يقول إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فانزع يدك منه. يقول هذا ممكن وإنه مما يؤسف له أن نرى حتى بعض الملتزمين الذين عليهم علامات الدين وعلامات السنة في لحيته وفي ثوبه وفي وقفته لكن شوف دائما يقضي في الصف الأخير دائما يقضي. تكبير الإحرام هذه لعب عليه الشيطان وتجد بعض عوام الناس في الصف الأول. هذا الملتزم اللي في الصف الأول هذا الملتزم الصادق. أما ذاك الملتزم الصوري ملتزم بالشكل لكن في القلب هنا مرض أدى به إلى أن يكون متعلم دائما. المؤمن من يوم يؤذن أولا من قبل الأذان لكن ما حد بيجي له. لو قلنا للناس تعالوا قبل الأذان ما حد بيجي. لكن من يوم يؤذن تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويحدثكم ويحدثكم فإذا سمع حي على الصلاة حي على البلاء قام كأن لا يعرف منا أحد خلاص. وكان الرجل يبيع ويشتري والميزان في يده فإذا سمع الأذان وضع الميزان ما عندك اللي يغلق الوجه بهاي انتهى ما عندك يجوز. هكذا اذا سويت كذا معناته تحب الله تحب الصلاه. ولذا جدي اول انت لما يعزمك واحد تحبه يعني الغداء عندك او العشاء الليله عندك انت تحبه تجي قبل الناس كلهم تقول الله بدي اول علشان اسولف انا وياه وانبسط انا وياه قبل يجي من الناس. لكن واحد ما تحبه ولا طيبه ولكن تلزمك الظروف إما نسب ولا جيرة ولا عمل تلزمك إنك تروح له. إيه نعم. فتقول له بالله متى العشاء؟ قال الساعة بعد العشاء. شوف بعد العشاء طويل متى بالضبط؟ متى تحطون السفرة؟ بس ليش يا رب مشغولا؟ بتشوف عينك للساعة بعد جدي في الدقيقة دخلت عند الباب وعينك على الصحن تأكل وعند الباب تمشي مثل بعض الناس ما يجي إلا إذا وقيمة الصلاة يجي آخر واحد يخرج أول واحد. شوف من يوم يسلم الإمام بده وعد الله عجبك انت مسجونة بينما المؤمن لا يجي أول واحد ويخلص آخر واحد بل يخرج يسحب نفسه بالقوة لأنه يعرف أن يدع روضة من رياض الجنة ويخرج إلى أماكن قد لا يحبها الله سبحانه وتعالى. حتى تكون الصلاة صلاة صحيح تنتظر نتائج هذه الصلاة من كلها إن شاء الله، لا بد أن تتوفر بالصلاة هذه أشياء. أول شيء وهو الهيكل العام للصلاة والمعبر عنه في الفقهاء بشروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، هذه لا بد منها، هذا مؤكد عليه. لا بد قبل أن تقف في المسجد بين يدي الناس تتوفر فيه 9 شروط، مثل شروط شغل الوظيفة قبل يدخلون الواحد الصالح حق الامتحان، هل تتوفر فيه شروط؟ إن كان توفرت الشروط قال ادخل الصالح. نقص شرط واحد فانت ما قد عليك الشروط، خذ ملف كرة، أن يكون مثلا سعودي الجنسية، أن يكون سنة 18 سنة، أن يكون مؤهلة بكالوريوس، أو أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن لا يكون عنده سوابق، يطالعها اللجنة من الأول اللي تبحث الوظائف، شوف الشروط، توفرت الشروط ادخل. نقص شرط قالوا خذ ملفك ما تنطبق عليك الشروط. كذلك الصلاة لا تقف فيها إلا بعد توفر 9 شروط، توفرت 9 شروط تفضل ادخل الامتحان. صلاة نقص شرط برا. بعدين أركان، الأركان الأجزاء الهامة، أركان الصلاة 14 ركن لا بد منها. بعدين واجبات في الصلاة لا بد منها، سنن، ابتعاد عن منهيات ومكروهات، ابتعاد عن مبطلات، هذه لا بد أن يعرفها المسلم وأن يحرص على توفرها في صلاته. هذا الأول، وهذا ما يحتاج أن نتوسع فيه، لأن الطالب من الأولى ابتدائي إلى أن يتخرج من الجامعة وهو يدرس هذا. ومناهجنا الحمد لله مثالية في تعليم الدين، لكن أين التطبيق؟ عندي قسم صغير في سنة رابعة ابتدائي وعندهم في الصلاة أركان الصلاة في الفكر، من ضمنها والطمأنينة بجميع الأركان. فنحن نصلي في المسجد وقام يتسنن فعلى عادة الصغار قال بقى كده طوالي ومشى. أنا رحت البيت قلت تعال يا حبيبي أنت صليت في المسجد الحين؟ قال نعم. قلت السنة؟ قال نعم. قلت أسرع؟ قال كل الناس كده. قلت لا ما علينا من الناس، لكنك أخذت في الفكر جيب الكتاب، جاب الفكر ودرس قرأ عليه. أركان الصلاة 14، القيام مع القدر، قراءة الفاتحة، تكبير الإحرام وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والجلوس بين السجدة والاعتكاف، والطمأنينة. قلت إيش معنى الطمأنينة في جميع الأركان؟ قال ما أدري من حظها بس ما أدري الطمأنينة. قلت الطمأنينة أنك تطمئن أنك تمتلك طبقها. قالوا ليش طبقها هذه الدروس؟ ما هي مثل المحمومات؟ مثل القواعد؟ هم مثل الجغرافيا، يروح يطبق الجغرافيا، يروح ياخذ الخريطه ويروح يمسح الدنيا. فالمصيبه ان الناس الان يتلقون دروس الدين على انها مناهج دراسيه للنجاح، ما هي مناهج دراسيه للتطبيق والعمل والتربيه. فهذه معروفه عند كثير من الناس. من هو اللي ينكر ان اركان الصلاه 14؟ كل احد يعرف من الصغار الى الكبار كلهم، لكن من يطبق؟ هنا المساله. الامر الثاني المهم في الصلاه، وهذا اللي نشوفه وضحه شيء من التفصيل، وهو الخشوع. والخشوع هو روح الصلاة. الصلاة جسد وروح، جسدها القيام والقعود والركوع والسجود والقراءة، وروحها إيش؟ الحضور القلبي الخشوع. والجسد بدون روح ما لا دين، والصلاة بدون خشوع ما لا دين. ولهذا لا يفصل لك من صلاتك إلا ما حضر فيها قلبك. وهل يحضر قلبك في كل الصلاة؟ مستحيل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنصف، قال يكتب للعبد من صلاته إيش؟ نصفها. يعني اللي يجيب النصف هذا أعلى واحد، كثر خير اللي يجيب النصف. نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. بعد العشر يجيب النصف. طيب ليش الواحد ما يقدر يجيب الصلاة كلها؟ لأن أقدس موقف بين يدي الله والصلاة وهناك قوة خفية هي قوة الشيطان لا تريد لك أن تقف هذا الموقف، فهي تصدق عن الصلاة كل شيء، لكن إذا عيت أن تصلي تسلط على قلبك وأشغله. ولذا لا يجد الإنسان وساوس ولا فترات ولا أفكار إلا بالصلاة. هل يوسوس أحدنا أيها الإخوة وهو يتغدى ولا يتعشى؟ إيش رأيك إذا حط سفرة قدامه يجيه وسواس ولا يجيه تفكير؟ لا، يفكر في اللحم، في الرز، في الإدام، في الحنبية، في السلطة، في الخضرة، بس تفكيره في السفرة بس. هل يوسوس أحدنا أو يفكر وهو يشاهد المباراة؟ لا. بس بعضهم لو شيل اللي في جيبه فجرة عاد عاد يوسوس في غير نزلته اللي شوفه فيه. بعضهم منهم يقول بعضهم يرمح وهو قاعد عند بيته. إذا الكرة جت من جنب الزاوية إلى جنب يبقى على راسه ما يجي وسوسة. هل يجيك وسوسة وأنت تلعب بلوز؟ ها؟ في وسواس في البلوز؟ لا، في وسوس في الخمسين والسرعة والمية والشايب والبنت والولد والحافظ والشرية والديمة وفي الإشارة حقتها كذا كذا. هل يوسوس أحد وهو يلعب الصلاة؟ قولوا لي يا أخواني. لكن ليش يوسوس الصلاة؟ لأن الصلاة دي كنة والشيطان يبغى يسرقها عليك. ولهذا إذا يقول أحد السلف يقول إذا نسيت شيئا وأردت أن تذكره فقم إلى الصلاة. طوال يديك الشيطان بطول عشان يبتلك من الصلاة. ولا يأتيك الشيطان بأهم شيء إلا إذا صلى. يعرف الشيطان من خلال مدامجة لك ما هي موضوع اهتماماتك. إن كانت تاجر اهتماماتك بالتجارة، إن كانت تبني عمارة الآن تفكير كله بالعمارة وكيف التفصيل ومن المقاول ومن حط المجلس ومن حط الرباط والرخام حط العمارة كلها بنفسه. فإذا أغلقت الصلاة ضيعها عليك إذا بخلال صلاة ولا عمارة. وهكذا. بل أذكر قصة وقعت لي قبل حوالي يمكن 25 سنة وكنت في أبها وبعث لي أحد المحسنين مبلغ من المال لتوزيعه على فقراء منطقة هامة 150 ألف ريال. هذا عام 95 بالضبط. وجاء بها بشنطة في سنة خليتها في ليلة من الليالي قبل التوزيع لأني أرسلت الإسهام يجون بعض طلبة العلم عشان يوزعونها. فأردت زيارة الحمل فأخذت أهلي وركبت. لما جينا في السيارة تذكرت الشمس قلت والله يمكن حد يعتدي عليها وما عندي لو راحت إلا بيتي أبيعها وأعوض. فرحت أخذت الشنطة وإني أحطها في السيارة جت مرتين حطيتها في الحوض على أساس إن إذا وصلنا البيت ننزلها لأن أهلي بدون ماسكين السيارة. وصلنا بيت الأهل العقارب وإذا بالمؤذن يأذن فنزلته وأنا رحت أصلي وخليت الشنطة في حوض. خرجتها من العرس للسعر وصليت دخلت المسجد صليت الركعة التحية في المسجد وجلست أقرأ وجاء الإمام ولما رآني قال يا شيخ أنا أبغى كلمة بعد الصلاة. قلت خير يا شيخ. أقامت الصلاة قدمني ولما قلت الله أكبر قال الشيطان والشنطة لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لو أنه قال لي قبل الصلاة والله لا أخرج أروح ولا خلاني أعلم الله صلي ويعلمني بعدين أصل المصيبة ومع ذلك لكن مع بداية الصلاة فأصابني هزة أشبه بالصعق الكهربائي 150 ألف ريال أسوق هذا الشارع وأنا لا أملك في الدنيا إلا بيت لو بعت ما يجي 50 ألف بعد ذيك الأيام 150 مليون ونص يمكن. فما عرفت ماذا أقرأ من بداية الصلاة مع نفسي. أردت أن أنصرف صعب أواصل أصعب. جمعت نفسي وقرأت الفاتحة وجاء الشيطان وأنا في الركعة الأولى قال بسيطة توالي علشان يغير لي أملك علي كل ركعة ويضع لي حلول المهم خرجت من الصلاة ما أدري الصلاة. ولما انتهيت من الصلاة وأنا أبقى أسلم وأقبل وإذا غفر الشيخ إمام المسجد جزاه الله خير يقول كان معنا في هذه اللحظة المباركة فضيلة الشيخ فلان الفلاني وقد أكرمنا الله به بهذه الساعة فنطلب من فضيلة أن يسحبنا بكلمة. قلت يا شيخ ما في، قال لا والله تتكلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ما عندي كلام وحالة النفسية يعني مضطربة. فقمت واستفتحت وكأبته كلمتين على يمينه، ثم أيضا قيدت الجالسين ما أحد يفرض، خفت يخرج واحد قدامي ويأخذها. إيه نعم، فقيدتهم بالجلوس في مجالس الذكر وفضيلة مجالس الذكر، وإن الذي يخرج مجلس الذكر إنه منافق وإنه وإن المهم ومغلقه في النهاية. أسلم وأخرج وأجي على الشنطة إلى ذا مكانه. إيه نعم، فحتى دخلت سجدت لله سجدت الشكر وقلت والله ما أحبها إلا ربي أمنا ورضي بالضياع. لكن الشاهد بأن الشيطان لا يذكرك بالشيء إلا بالصلاة، وأعدت صلاتك. فلا بد يا أخي أن تحرص على مجاهدة نفسك بالصلاة. لا نقول أنك تسلم 100%، لا، لكن لا تستسلم 100%. كما قال ابن القيم يقول فهذا في صلاة الوجهة، لأن قسمهم أربع أجزاء أو خمسة. يقول رجل ضيع حدودها وطهارتها فهذا خاسر، ورجل حضر الحدود والطهارة والوضوء والركوع والسجود وضيع الركوع فهذا معاقب، ورجل يأخذ من الشيطان ويأخذه من الصلاة يقول فهذا في صلاة الوجهة. يقول ورجل الرجل الرابع والخامس طبعا ما هم موجودين إلا إن شاء الله. يقول رجل وضع قلبه بين يدي ربه واستشعر عظمة مولاه وعظمة الموقف الذي هو فيه، أين ففكر فيما بعد هذه الحياة، أين هو هذا؟ الله أكبر. يقول فهذا مقرر. طيب كيف تكون خاشع في صلاتك؟ للخشوع أيها الإخوة في الصلاة أسباب، أسباب قبل الصلاة وأسباب أثناء الصلاة وأسباب بعد الصلاة. فالذي قبل الصلاة أنك تجي مبكر وتصلي ركعتين في عيد المسجد أو السنة القبلية وتقرأ القرآن تتهيأ، يسمونها عمليه إحماء عشان تدخل الصلاة وتشاهد. لكن تقعد لين تقام الصلاة ثم تجيب الناس كامل، وبعضهم إذا دخلوا الإمام في الركوع صاح عليه بحسب إن الله مع الصابرين. يقول تقرأ أخبرني لا ترفع ظهرك، خلي على هذا الركعة، أعوذ بالله من الخزي. يقول ترفع ظهرك خليني أبني ركعة أنا ما فيها من قال يدري تكفى، إن الله مع الصابرين، ارحمني ارحمني تكفى. أليس هذا موجود الآن؟ وتشوفه من ناحية يخابط ويلابط ويرجم عيانه هناك ويخبط كأنه مجنون. هذه جوة هذه الشغلة اللي دخل على أمير ولا على وزير ولا على ملك، إيش رأيكم؟ اللي يروح الآن يسلم على الأمير ولا الوزير إيش يسوي؟ أوه يقعد ساعتين وهو يخبط، لكن يدخل المجلس وهو كذا بهذا الطريق هذا يقال عنه يقول ايش هذا مهبول هذا؟ والاخوة يدخلون في المجلس بدونه مجنون عارف وين رايحين؟ طيب بيت الله بين من؟ تتذكر الحديد بن علي بن الحسين كان اذا توضا اصفر لونه، فيقال له ايش؟ قال اتدرون من ساقف بين يديه بعد خليل؟ كانوا يضطربون كانوا يخافون صلة. أحد السلف من التابعين حاتم الأصم كان من أخشع عباد الله في الصلاة، وكان يقول لأن تختلج الأسنة في ظهري أعب إلي من أن أذكر شيئا من الدنيا في الصلاة. يقول الله تطعن في ظهري السهام ولا أذكر شيئا من الدنيا في الصلاة. قالوا كيف تصنع؟ قال إذا سمعت نداء ربي توضأت ثم أقبلت على مسجدي. يقول فأقف بين يدي ربي أتصور أن الجنة عن يميني والنار عن يساري والكعبة أمامي والصراط تحت قدمي وملك الموت خلف ظهري يقبض روحي بعد هذه الصلاة. من يضمن منا أن نصلي الفجر يا أخوان ولا نصلي العشاء؟ ما أحد يضمن. صلي صلاة الوجع. يقول ثم أكبر بتحقيق الله أكبر. ولهذا لا داعي لأن أذكر شيء مع الكبير سبحانه. إذا كان الله أكبر في قلبي أجل ليش أذكر الدنيا؟ الله أكبر. يقول وأقرأ بترتيب وأركع في خضوع وأسجد في خشوع وأجلس في طمأنينة وأتشهد في يقين وأسلم في حذر ورجاء، ولا أدري أقبلت مني صلاتي بعد هذا أم ردت علي. فالخشوع بالصلاة أيها الإخوة مطلب رئيسي يتوقف عليه قبول صلاتك أو رفضها. وما دام تعبت وجيت من المسجد توضيت تركت شغلك وقمت تصلي فجاهد يا أخي كلها عشر دقائق ثم وسوس إلى الفجر. الآن بصلي العشاء الحين وسوي اختبار مع الرجل بيجيك إن شاء الله بيجيك هنا. لكن الواحد بيجي الشيطان يتذكر ويشغل نفسه بالتفكير في الآيات التي يقرأها الإمام ويقرأه التفكير في الأذكار ويجاهد الشيطان. ثم بعد الصلاة بعد العشاء اللي عنده وسوسة يلا يورد إلى هنا يذلفك ما نمنع، لكن لا ما يجبس إلا في العشر دقائق وبعدين ما عنده شيء. وما أراد نزيد في هذا الموضوع لأنه مهم والوقت يعني ضاق علي. ففي شريط سبق أن ألقيت محاضرة في الرياض بعنوان رسالة إلى المصلي تكلمت فيها عن الخشوع، موجود في الأسواق بإمكانكم تأخذونه تسمعونه إن شاء الله وفي فائدة إن شاء الله. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث من يعني حتى تكون الصلاة صحيحة أن تكون في المسجد. إذ لا تقبل صلاة الرجل إلا في المسجد إلا من عذر طبعا مرض أو خوف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، بمعنى أن الذي لا يصلي في المسجد وهو قادر وليس هناك مانع من خوف أو مرض أن صلاته غير صحيحة. ويستدل على هذا بأدلة قوية. الأمر الرابع حتى تكون الصلاة صلاة صحيحة أن يكون لها أثر في حياتك، ما يكون فيه انفصام بين الصلاة وبين الخلوص، لأن الله شرع الصلاة من أجل تنهانا عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما يصلح أن تصلي في المسجد لكن تخرج برا تبارك الله مصلي وتكذب مصلي وتقتار مصلي وتأكل حرام مصلي وتشهد زور مصلي وتغش خون الناس. أين الصلاة؟ ما قيمة الصلاة إذا كانت الصلاة دي في وادي الخلوق في وادي ذلك؟ ها المصلي يجب أن يعرف في المسجد بصلاته وفي المجتمع بسلوكه. هذا مصلي هذا ما يدرك به. لكن إذا كان يصلي ويقع في الفحشاء فهو في الحقيقة ما صلى وإنما أدى دورا تبديليا. والممثل غير الحقيقي، الممثل ممثل أدي دور زي مثل عينه، وهذا أيضا ممثل. لو أنه يصلي حقيقة لمنعته صلاته عن الفحشاء والمنكر، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله. الأمر الخامس والمهم جدا أن تكون الصلاة قضيتك وشغلتك مع نفسك ومع زوجتك ومع ولدك ومع بنتك ومع عمالك ومع موظفينك. خلاص صلاة دي عندك فوق ما معك إلا هي، وتحاسب الناس عليها وتقيمهم على كثر ما يحافظون عليها، كما قال عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وكما أثنى الله على عيسى على إسماعيل قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. عندك عمال حسبه على الصلاة، لما يصلي تعطيه خروج بلا عودة إلى يوم القيامة لا يرجع لما يصلي كافر. عندك أولاد لما تدخل البيت تتأمر صليت، فتسأل المرأة صليتي؟ عندك موظفين وانت رئيسهم صليتوا؟ ما لك دخل؟ لا لي دخل. قالوا اللي ما يصلي ما له عندك، اللي بيخون صلاته هذا بيخون عمل صلاة ما يبني، لكن أعينك على أدائها. ثم تتعامل مع بعض الصلاة، اللي ما يصلي هذا يصلي في آخر الاسمات مثل يبغى إجازة ما في إجازة، يبغى رخصة ما في رخصة، كل ساعة وانت على راسه إذا غاب تبقى ليش؟ ربي يصلي، وذاك اللي يصلي تتجاوز وتعطيه كده تقدير خاص لأنه مصلي. وطبيعي إذا بيوم صلي بيكون طيب الجواب. وهكذا هذه الصلاة التي نريدها والتي أرادها الله منا. صلي هكذا وانتظر النتائج وهي توفيق الله لك في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا التيسير والرزق اليسير والحب في قلوب الخلق والرعاية من الله سبحانه وتعالى. وفي القبر يجعل الله قبرك نورا، الصلاة نور. وفي عرصات القيامة الخفة الحساب. وفي بعد ذلك الفوز بالجنة والنجاة من النار. فنعيم الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة تتوقف على أشياء من أهمها طبعا الإيمان بالله وتوحيده ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة. فحافظ عليها يا أخي وأدها كما أراد الله لتشعر بهذه النعمة التي يقول فيها أحد السلف ابن القيم يقول والله لو سلمت من القلوب ما شبعت من الصلاة ولا من كلام الله. ولما نقرأ نحن سير السلف أنهم كانوا يقومون الليل كله ثم نفكر نحن ما نقدر نقوم دقائق منه يقول كيف كان يقول دولة عربي يقول ثابت البناني يقول كابت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة أخرى. يقول وما صليت الفجر إلا بوضوح ما يعرفون الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أسحارهم يهجعون. لماذا؟ أنهم أحبوا. أما نحن الآن نؤديها مواصفة بس ومرة نقوم مرة نطيح لضعف إيماننا ولعدم يقيننا على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من المصلين وأن يحبب إلينا هذه الصلاة وأن يجعلها قرة عيوننا إنه بذلك القادر عليه. الله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فجزا الله فضيلة الدكتور الشيخ سعيد على هذه المحاضرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا وأن يجعلها زادا لنا في الطريق إلى الآخرة إنه ولي ذلك القادر عليه. وهنا أسئلة كثيرة سواء من جانب الرجال أو من جانب يعني النساء. ونحن نعلم أن الشيخ مشغول وراه ارتباطات وراه يعني بعض الأمور وكنا نتوقع أنه لن يجيب على شيء من الأسئلة نظرا لضيق وقته، ولكن جزاه الله خيرا عاثر أن يعني يضغط على نفسه قليلا وأن يجيب على الأسئلة. فمن تمكننا من الإجابة على سؤاله فبها ونعمة، ومن لم نتمكن من الإجابة على سؤاله فليعذرنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والهداية. هنا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إن مما يحز في النفس أن نظر الشباب المسلمين يضلون عن الطريق السوي وهو واضح لديهم وضوح الشمس، وللأسف أن بعض إخواني منهم لذلك. أسألكم بالله أن تدعو لهم خاصة وللشباب ولشباب المسلمين عامة، لعل الله أن يقبل هذا الدعاء في هذا المجلس.
الله
المبارك
من اين
عبانيت
صدقت ايها الاخوه هذه الوقت المباركه انه والله لما يحز في الناس فعلا ويقطع الفؤاد والقلب أن نرى أبناء الإسلام أبناء العقيدة أبناء التوحيد أبناء الفطرة وهم يتساقطون شرعا في طريق الضلال وفي طريق الفسق، بل وصل بعضهم إلى طريق الكفر والردة عن دين الله، وذلك بترك الصلاة. لأن ترك الصلاة كما هو مقرر عند أهل العلم
كفر مخرج لصاحبه من الملة. ليس معصية ترك الصلاة أيها الأخوة، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فهذه الأخت تتألم لما ترى من تصرفات لا تليق من بعض الشباب الصغار الذين في المتوسطات وفي الثانويات وربما في الجامعات، ولا يدركون مسؤوليتهم امام الله، ولا يعرفون انهم مسلمون، وان من اولويات اسلامهم المحافظه على الصلاه في المساجد بدون ان ابوه يقول ولا اخوه. خلاص، الى متى وانت ابوك يخبرك كل يوم طن طن طن؟ انت رجال بلغت، اصبحت مكلف، ما عاد ما تحتاج عليه من الصلاه. لكن ضع التربيه كل التوجيه وايضا تاثير وسائل الشر التي عمت وطمت وارتفعت فوق بيوت المسلمين وانفتح عليها الشباب والشابات والرجال والنساء وشغلوا بها حتى سرقت دينهم وسرقت عقائدهم وأخلاقهم، فأصبحوا يتمنون أو يتصورون أنهم مثل هؤلاء يريدون يعيشوا منهم ويتخلون عن هويتهم الدينية وعن شخصيتهم الإسلامية التي اختصهم الله بها وأحبهم بها. وهذه الأخت يقول حتى أخوانها، أخوانك كثير، لكن لا نملك إلا أن نوجه الآباء إلى الشعور بمسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى في حماية أبنائهم. الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والذي يركب هذه الآلات وهذه الأجهزة في بيته فقد خان رعيته وأشرفه، ومن مات وهو غاش لرعيته كما في الحديث الصحيح لم يرح رائحة الجنة. وندعو الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس لعله مجلس المبارك وساعة إجابة أن يهدي شباب المسلمين وأن يردهم ردا قويما إلى هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
سؤال آخر: إذا كانت عندي شغالة وتصوم الاثنين والخميس، هل هي على إثم؟ هل علي إثم إن منعتها من الصيام خوفا عليها من التعب والمرض؟
نعم، عليك إثم إذا منعتيها من الصيام، لأنك قاطعة الطريق بينها وبين الله. هذه خادمة، المفروض أنك أنت الخادمة اللي تخدمينها. إيه نعم، فلا تمنعيها من الصيام، لكن حسبي عليها من الأعباء. في يوم الاثنين والخميس خلي إجازة لها لتتفرغ لذكر الله وعباده، والأعمال المنزلية في هذين اليومين قومي أنت بها، المو حرام تصرفي بها، بل من المآسي التي حلت على أسر المسلمين وأفسدت صحة النساء إسناد الأعمال المنزلية للخادمات. فترهطلت أجسام النساء وانتفخت وامتلأوا بالشحم واللحم، ثم ابتلوا بالأمراض بالسكر والضغط والذبح، تأكل من كل يمين وزين، حتى التلفون ما تبغى تجيبه، إذا جد التلفون قالت هات التلفون يا شغال، وهي ما تحرم أجل أيام ليالي أصيبت بالمرض، بينما نساءنا في الأولين ما كان عندهم خادمات ولا ما توجد، لا والله انهم مثل الظبيان مثل الغزله، بطنها لا استمراره وتقوم بالحلاوه، واللي لا تقوم بشيء جالسه كل شيء يخدمها، ومع هذا مريضه ترقد الى الظهر وتقوم بوجهها منفوخ مثل الكره، ما تدري فيها راسها تعبان. وهذه الخادمه تبغى تصوم تقول معها لا تصومي، يعني لا تصوم هي ولا تحمل لها تصوم. لا حول ولا قوه الا بالله.
أيضا امرأة تسأل تقول: هي موظفة تساعد أهلها بمبلغ شهرياً، وزوجها يرفض ويحتج على ذلك، فهل تستمر أن تخالفهم وتعطيهم في الخبر؟
لا يجوز للزوج أن يتدخل في راتب زوجته، لأن الشريعة قد فتلت لها
التملك ومن الظلم الذي يمارس الآن نحو النساء استبدال بعض الأزواج وظلمهم في أخذ رواتبهم وتهديدهم إما يهددها بالطلاق أو يهددها بأن يصلها أو هكذا ما يجري. وبعضهم يقول لا الدوام على وقتي في تروح في وقتي من قال لك الأول هي أمتي ملكي يمين لا امرأة حرة تملك وقتها لك حقوق تقوم بها إذا قصرت الحقوق التي نحوك هناك يجب حاسبها إنما دامت تقوم بحقوق سواء حقوق الشخصية أو الحقوق المنزلية وعندها إمكانية أن تنفع نفسها وتنفع بيئتها وتدرب تربي بنات المسلمين ولا يترتب على هذا التعليم والوظيفة لغرر عليها في دينها ولا دنياها فلا يجوز لك أن تمنعها ولا يجوز أن تأخذ من راتبها شيئا وهي حرة التصرف في مالها أشعرها بأن لها شخصية مستقلة لا تمارس عليها طغيان ولا تهديد ولا ليش هذا ظلم والله سينتقم ترى تدعي عليك ولو سكت وتجيك مصيبة من السماء ما تجيب لك حاسك من السماء لا تظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله نعم المرأة ضعيفة النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان ولا يكرم المرأة إلا كريم ولا يهينها ويظلمها إلا لئيم فلا تكن لئيم خيركم خيركم لأهلها راتبها لها وهي حرة التصرف فيه إذا أعطت والديها فأعنها لأنها باردة هذه امرأة صالحة لتبر أبوها وأمها لا تتعينها على عقوق أمها وأبوها فأعنها بل أنت كن عون الله أيدها بالله أعطي أمك وأبيك وأيضا إذا هي أيضا كريمة فيجب أن تشارك معنويا في مهام البيت يعني تقوم بحقوقها الشخصية من راتبها ما في مانع ملابسها أدواتها أدوات أولادها لا تكون أيضا لأن بعض النساء أنانية ومادية تقول الله ما أعطيك قرش فينظر لها يقول إيش هذه مرأة تستقبل بي فيذكر أنها غير مخلصة بالتالي ربما يتركها لكن لما يراها تبذل معه وتشارك في بيته اي نعم واذا جاب سمعه تعطي منها اشترى سياره تاخذ مني 2000 ولا 5 ولا 10 اذا خرجوا رحله قالت العشاء اليوم علي إذا يعني تساهم معه يجي شعور بهذه والله امراه دي امراه العمر هذه شريكه الحياه فلا يعني لا ينبغي ان يكون الرجل طماع بحد المراه وايضا لا يستطيع ان تكون المراه بخيله يجب ان يكون كل منهم سمح في التعايش والتعاون على الحياه
هنا الحقيقة رسالة طويلة لكن مضمونها أنها امرأة متزوجة ولها 4 أبناء وزوجها هاجرها في بيتها وهي عنده في البيت بمثابة القادمة وسؤالها تقول هل يجوز أن أجلس معه في نفس البيت مع أنه لا يقوم بالنفقة علي أساسا فمعاملتي كمعاملة القادمة التي تقوم بتلبية طلباته لا غير فهل في جلوسي معه إثما علي أريدون جزاكم الله خيرا
هذه المشكلة لا يمكن الجواب عليها إلا بعد معرفة أطرافها ورأي الطرف الثاني فإننا لا نتوقع أن زوجا يهجر زوجته من غير سبب فالذي نوصي به الأخت هذه أن تبحث لماذا يهجرها زوجها ما هي الأسباب بعض النساء تقول لا ما في أي سبب لأنها لا ترى هي عيوب نفسها الجمل لا يرى عوجة رقبته ولهذا لو سألته كيف رقبتك يا جمل قال مثل المصطفى وهي أعوج رقبة في الدنيا لكن ما يشوفها عيونه فوق الناس يشوف الدنيا كلها إلا رقبته فالمرأة أحيانا لا ترى عيوبها ترى جوانب العدل فيها لكن من الذي يرى المرأة ويقيمها ويرى عيوبها وحسناتها ألصق الناس لها من ألصق الناس لها زوجها ولذا إذا هجرها ما يسرها إلا بسبب فلتكن المرأة واقعية ولتتخلى عن الأنانية والمثالية
ولتراجع بنوع من الجدية ما الذي جعلها أو جعل زوجها يجرى، ثم تبتعد من هذا الأسباب وستجد في النهاية أن زوجها يرجع لها. وأعرف على كثير من القضايا التي عرضت علي وعرفت أن السبب من المرأة، ولما عالجت المرأة الأخطاء رجعت الأمور كما كانت، لأن الرجل كما يقول أحد المربين الرجل طفل كبير تستطيع أن تلعب به، تلعب به المرأة، تبغى حلاوة يظل حلاوة، تبغى مر يظل مر ونار. المرأة تشكل الرجل، إذا كان الطيب يجي له يصير بطال؟ لا والله ما يصير أبدا. إذا صارت المرأة طيبة وطائعة له بكل ما كان لا تقول أبشر حاضر على خشمي إلى دعاء يبدو نروح أبشر ما نروح طيب كل شيء طيب إيش يصير هو يصير أطيب منها. لكن إذا كانت هي عنيدة إيش يصير أعند منها، وهو يملك قدرات أكثر من المرأة. المرأة بتصير ما تملك إلا القليل، لكن هو يملك كل شيء، يملك الأرض، يملك النهر، يملك الهجر، يملك الطلاق، يملك الطرد من البيت. إيه نعم. فيستخدم هذه القدرات في الإضرار بالمرأة إذا أساءت، لكن لو أحسنت لا نتوقع إلا أن يكون مجنون أو شاذ. إذا هي تحسن إليه وتطيعه وتنفر ويعين إلا عوض فهذا لا يصلح أن يكون زوجة تدرك، ولهذا شرع الله صلى الله عليه وسلم. لكن تجلس المرأة مع زوجها في أن تكون طيبة، وكيف تكون طيبة؟ بطاعته، الطاعة المطلقة في غير معصية، لكن المطلقة فيما هي لا تريد، لأن كونها تطيع بشيء تبغاه هذا لها فضل، لكن لا تطيع بشيء ما تبغاه، كأن تقول له نروح اليوم نتمشى قال لا، نروح للجيران لا خلاص نتسوق لا طيب، لكن بعضهم تخلق مشكلة من نروح نتمشى قال لا دعنا وسوت مشكلة. ايش يسوي هو؟ يقول والله ما عرفت مشي من الحياة. لكن لو أن قالت اليوم تمشى وقال لها لا صار خلاص، يجي اليوم الثاني هو نفسه يقول يلا قوم. ليه؟ لأن الحياة أخذ عطاء، بقدر ما تعطي بقدر ما تأخذ، فإذا أعطيت أنت طاعة أخذت منها أيضا طاعة. ولهذا المرأة التي زفت ابنتها قالت لها كوني له أمة يكون لك إيه عبدا، وكوني له أرضا يكون لك سماء، وكوني له مهادا يكون لك عماد. لكن لما كان عندي مثل ما تسوي بعد المشوار الحين توصي بنتها تقول هي خطر رحيمة خليه في الدرجان خليه يدري انها معها مرة، فتوصيها من اول ليلة بالعنق، فلا تقر بعد اسبوع الا وهي بعشها وسيارتها مطلقة. انا اتزوج عشان اخذ عريضة لي ليس الا ابغى مرة، لان الحياة الزوجية لي شركة لها مدير، من المدير؟ الزوج. بعض المشوار تقول لا انا المدير، كيف والله انا اخذ مديرا عليه تعالي طلقني. ومعظم قضايا الطلاق الان الموجوده في المجتمع سببها عدم طاعه المراه لزوجها، لوجود خلل في التفكير عند بعض النساء، فظن بعض النساء ان طاعه الزوج نوع من الامتهان، وهذا خطا. طاعه الزوج عباده من الله وتكريم للمراه، لانك لما تطيعيه يطيعك صف بعدين. وبعدين هكذا هندسة المدرسة تبغي يكون في طاعة للأمر. الآن المدرسة أنت مدرسة مثلا، ألست تطيعين المديرة؟ إذا في مدرسة غابت وقامت المديرة بتوزيع جدولها على المدرسات الموجودة وحطت لك أنت الحصة الرابعة فراغ، كنت تبغين تستعين لكن لا ما هو فراغ، روحي بدال المدرسة هذه تروحين ولا لا تروح؟ هل قيام المدرسة تشغل الحصة دي هل هو امتهان؟ لا، يمكن تكون المدرسة أفضل من المديرة في شهادتها أو في تفكيرها أو في دينها، لكن مدام مدير لازم يطاع، مدام وزير لازم يطاع، مدام ملك لازم يطاع، ومدام رجل لازم يطاع. وإذا ما أطيع الرجل في بيته شعر بنقص في رجولته، فيصبر ثم ينقل في صبيح جنة ينقل بعض النسوان تمشيها على بعدها وهو يقول الخزلة ولعل الله يهديها يمشيها لأسبوع شهر شهرين وتحسب النجدة ولا تقر لا تتغير تغيير الهنة إما الطلاق ولا زوج الثانية ولا شيء مهم. فنحن نوصي أختنا هذه رغم عدم علمنا ملابسات يعني قضيتها مع زوجها وقد يكون هو المخطئ وقد تكون هي المخطئة لكن نقول كوصية أولية ابدأي المبادرة منك وكوني طيبة وجردي ستجدين إن شاء الله أن زوجك سيكون طيب.
والله الأسئلة كثيرة
تطولنا على الجماعة هم
ها؟ الشيخ آثر أن يجيب على أسئلة النساء لأنه يقول يعني يصعب عليهن.
نعم النساء ما يجدون فرصة للإجابة لكن أنت ودي لقيتني ولا لقيت زي بس المرأة ما تجد فرصة لك النزول.
طيب سؤال يقول ما حكم وضع العباءة على الكتف وإن كانت العباءة واسعة وفضفاضة؟
العباءة على الكتف بشت والبشت للرجال أما المرأة فيجب أن تكون عباءتها على رأسها لأن العباءة إذا كانت على الرأس خترت الجسد كله أما إذا وضعت على الكتف كشفت السيوف كشفت الأكتاف كشفت الأرداف وظهر جزء من الجسم وبالتالي وقعت المرأة في التبرج وهذه المصيبة التي يعني الشيطان يقنع الناس بها خطوة خطوة فالحين قد يعكس وبعد أيام تنزل إلى الوسط وبعد أيام يلطخ بها ناس وتنزل قريب تحت لكنها رجع.
امرأة تقول مرضت بسبب إجراء عملية ولا صلى ولم تصلي فهل تقضي الصلاة إذا كانت تقضيها فكيف تقضيها؟
هذه المصيبة أن بعض الناس إذا مرض ترك الصلاة خصوصا أهل العمليات اللي يعني لهم جنب الموت يصلي طول حياته فإذا قد يقوم بالعمليات ترك الصلاة وما تشكه. أعوذ بالله قال أنا مريض. طيب أنت كامتك مريض صل طيب ماني مطهر ما أكتبها صل اتقوا الله ما استطعت صل ما دام عقلك معك يعبى عن قدرة البنج إذا مثلا قدرة البنج ما عقلك معك وخرج إيش باتك صلاة الظهر صليها صلاة العصر صليها وبعدين كل الصلوات تستطيع تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في جامع المرأة وهذه المرأة التي سوت عملية تركت الصلاة أخطأت وارتكبت جرما عظيما يخشى عليها من الكفر لأن من ترك صلاة واحدة متعمدة حتى يأخذ وقتها عامدا فقد كفر هذه عليها أن تتوب إلى الله وأن تقضي الصلوات التي فاتتها مرتبة تقضيها الليل ما هو مثل ما يقول بعض الناس يقول بقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر تقصطها لا تقيم الصلاة ما لها طبعا إقامة المرأة ولا أذان خلي الظهر الآن مثلا ثلاثة أيام ظهر عصر مغرب عشاء فجر خلك اليوم الأول يوم الثاني فجر ظهر عصر مغرب عشاء حتى تخلق أيامها إن استطاعت كل هذا الليل الحمد لله جلس لها أيام يومين ثلاثة وتعبت ترتاح ثم تجري بحيث لا ينتهي يومها إلا وقد قضت جميع صلواتها التي فاتتها.
امرأة تسأل عن لبس البنطلون سواء للنساء أو البنات ما حكم ذلك؟
قد صرح العلماء بحرمة لبس البنطلون لسببين الأول أنه لبس مختص بالكافرات والمرأة مأمورة بعدم التشبه بها لأن من تشبه بقوم فهو منهم وتشبههم في الظاهر مظنة الحب والولاء له في الظاهر. الثاني السبب الثاني أن البنطلون مما خص أيضا به الرجال ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال وما ندري لماذا المرأة المجرمة تحرص على هذا وتبنطل ليش تبنطلين أمك وجدتك إلى فاطمة ما يقول بنطلون هذه ما جانا من الكفار والعرب ليش تحرصين على تتشبهين بالكافرات إذا عندك بناطيل حرقيها ولا تلبسينها وخلي في رياضة عادية ساترة لأنك مؤمنة في مسلمة حرقيها لها أولاد. نعم.